توقفنا في المحاضرة السابقة فيما يتعلق بالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مؤلف نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وقلنا أو توصلنا إلى شيء من ترجمته، فقلنا إن ابن حجر رحمة الله عليه قد رحل تحصيلا للعلم وتطلبا لشيوخ العلم إلى كثير من بلدان والأمصار والأقطار طلبا للفائدة والأسانيد العالية التي انفرد بها شيوخ زمانه رحمة الله عليهم أجمعين. وذكرنا أن عدد شيوخه رحمه الله قد بلغ 500 شيخ ما بين رجل وامرأة، وذكرنا كتابين له مهمين ينصح بهما دائما طلبة العلم، وهما من النفاسة بمكان، أحدهما المعجم المؤسس والثاني المعجم المفهرس. أما المعجم المؤسس فقد جمع فيه مشيخته التي جاوزت 500 شيخ، والمعجم المفهرس جمع فيه مروياته الحديثية من كتب الحديث المختلفة المتنوعة، سواء كانت صحاحا أو مسانيدا أو أجزاء حديثية أو سائر مصنفات أهل العلم المتنوعة التي ليست خاصة لعلم الحديث. وقد ترجم في كتابه الأول لأكبر عدد ممكن من شيوخ العلم ترجمة مركزة فيها كثير من العلم. وتسلل رحمه الله على عدد من شيوخ العلم، من أهمهم محمد بن عبد الله المظاهرة المكي القرشي المتوفى سنة 1770، ومنهم أيضا أبو الحسن الهيثمي صاحب كتاب مشهور في الزوائد واسمه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. فأبو الحسن الهيثمي أيضا من شيوخ الحافظ ابن حجر الذين تأثر بهم واستفاد عنهم علما جلا خاصة في علوم الحديث النبوي. ومنهم أيضا العالم المشهور والحافظ البالغ سراج الدين بن ملقن صاحب كتاب شرح عمدة الأحكام الذي شرح به كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي، وبلغ شرحه ما يقارب 10 مجلدات. فابن ملقن المتوفى 1484 أيضا هو من شيوخ الحافظ ابن حجر الذي استفاد منه ابن حجر شيئا كثيرا من علوم الدراية والرواية. وأيضا من مشاهير شيوخ الحافظ ابن حجر العالم والحافظ سراج الدين البلقيني شيخ الإسلام، سراج الدين البلقيني المتوفى 1885، وهو أي سراج الدين البلقيني أول من أذن للحافظ ابن حجر بمزاولة التدريس والإفتاء، أول من أذن للحافظ ابن حجر بمزاولة التدريس والإفتاء. بمناسبة سراج الدين البلقيني هو مؤلف تخريج أحاديث الأم، لأن هذه القضية تشكل على كثير من طلبة العلم. فكتاب الأم للإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، كتابه هذا قد خرج بتخريجات حديثية أو أحاديثه قد خرج تخريجا مطبوعا على هذه الكتاب الأم، فيشكل على كثير من طلبة العلم إذا أرادوا عزو ذلك التخريج الموجود في حاشية كتاب الأم للإمام الشافعي، يشكل عليهم عزو هذا التخريج الموجود في حاشية كتاب الأم، يشكل عليهم إلى من يأذونهم. فنقول التخريج الحديثي لعدد كبير من أحاديث الأم الموجود في حاشية كتاب الأم هو لسراج الدين البلقيني الحافظ المشهور وشيخ الإسلام كما لقبه بذلك كثير من العلماء. ومن مشاهير شيوخ الحافظ ابن حجر أيضا العالم الحافظ أبو الفضل العراقي والد أبي زرعة العراقي والد أبي الحسين العراقي، فأيضا استفاد جدا الحافظ بن حجر من مجالس شيخه أبي فضل العراقي صاحب كتاب التبصرة الذي شرح به ألفيته الحديثية المشهورة. ومن المعلوم أن أبا فضل العراقي له ألفيتان، ألفية في السيرة النبوية وألفية في مصطلح الحديث النبوي. الشاهد المقصود أن الحافظ ابن حجر قد تأثر جدا بشيخه العراقي واستفاد منه كثيرا في الصناعة الحديثية. وأبو الفضل العراقي رحمه الله والد أبي زرعة هو الذي لقب شيخ الإسلام ابن حجر، هو الذي لقبه بالحافظ وعظم شأنه وفخم أمره. وشهد العراقي عند أصحابه وأقرانه من أهل العلم بأن ابن حجر هو أعلم أصحابه وتلاميذه بعلم الحديث. فهؤلاء هم مشاهير العلماء الذين تسند عليهم الحافظ ابن حجر وأخذ منهم الصناعة الحديثية على وجه الخصوص. وكان من البديهي والطبيعي في عالم مثل الحافظ ابن حجر الذي نهل من منهج هؤلاء الأئمة الأعلام أن يكون له أثر في عدد كبير من التلاميذ، فقد رحل إليه التلاميذ من الأمثال والأفكار ليأخذ العلم النافع عن شيخ الإسلام ابن حجر رحمة الله عليه، فكثر طلابه حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب تلاميذته رحمة الله عليه، بل كان يحضر في مجلسه العدد الجم الغفير الذي ضاقت بهم مجالس الحافظ ابن حجر من كثرتهم رحمة الله عليه. ومن أبرز شيوخ الحافظ ابن حجر تلميذه الشهير الإمام السخاوي الذي عاش كثيرا ورافق كثيرا شيخه ابن حجر وقيد عنه علما جما واستفاد منه فوائد كثيرة دسم كثيرا منها في تصانيفه رحمة الله عليه. بل كثير من تصانيف السخاوي أخذ فكرتها الأساسية من شيخه ابن حجر. فلشيخه ابن حجر فضل الصدق في التقرير والتلخيص في شتى مسائل الفن، وللسخاوي فضل البسط والشرح الذي استفاد اصلا منه من كتب شيخه الحافظ ابن حجر. فهو خريجه وخصيصه وناشر علمه في عصره رحمه الله عليه. وقد توفي السخاوي رحمه الله سنة 902 من الهجرة النبوية. ومن مشاهير شيوخه أيضا والسخاوي هذا يكفيه يعني برا بشيخه أن كتب كتابا عظيما في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر ننصح به إخواننا طلاب العلم، وهو من النفاسة بمكان، ألا وهو كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. فهذا الكتاب الذي يقع في 3 مجلدات ترجم فيه السخاوي ترجمة واسعة جدا لشيخه شيخ الإسلام ابن حجر، ذكر فيها حياته العلمية وحياته الشخصية، وفصل جدا في تراث ابن حجر العلمي. لذلك فهذا الكتاب هو أصل في مادة ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وفيه من الفوائد ما الله به عليم، خاصة تلك الفوائد التي استفادها السخاوي مباشرة من شيخه شيخ الإسلام ابن حجر. وقد طبع الكتاب في 3 مجلدات وكان إلى عهد قريب في عداد كتبنا المخطوطة. وأيضا من مشاهير تلاميذ ابن حجر ابن القاضي الشهبة المتوفى سنة 874 ابن شعبة صاحب كتاب التاريخ الواقع في المجلدين. وأيضا من مشاهير تلاميذ الحافظ ابن حجر تلميذه ابن فهد المكي، وأيضا زكريا الأنصاري وغيرهم كثير. فأمثال هؤلاء هم من مشاهير تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وقد ابتدأ رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن حجر تصنيف كتب العلم في 23 من عمره، وهو سن مبكر يبتدئ فيه شيخنا ابن حجر في تصنيف كتب علمية هي من الدقة لمكان، فهذا يدل على عظمة علمه وقوته العلمية أن مارس مهنة التأليف والتصنيف في مثل هذه السن المبكرة. وقد ذكر السخاوي رحمه الله في كتابه الآن في الذكر وهو الجواهر والدرر أن مصنفات شيخه ابن حجر تزيد على 70 و200 كتاب، من 70 كتاب. إذا فهو من العلماء الذين جاوز تصانيفهم 50 كتابا، وقد جمع القدسي صاحب إنباه الرواة في تراجم النحاة كتابا سماه من جاوز 50 كتابا، وأحصى فيه أكبر عدد ممكن من العلماء الذين جاوزوا مؤلفاتهم 50 كتابا. وتلاحظون أن السخاوي رحمه الله لم يجاوز 50، أن ابن حجر لم يجاوز 50 فقط، بل وصلت مؤلفاته رحمة الله عليه على 270 تصنيفا، واستقطعت عدد من الباحثين المعاصرين ومنهم الدكتور عبد المنعم في كتابه، شاكر عبد المنعم في كتابه ابن حجر ودراسة مصنفاته. الدكتور شاكر عبد المنعم له كتاب نفيس نصح به طلبة العلم، جمع فيه حياة حافلة حول ابن حجر، وأهم ما في هذا الكتاب النفيس دراسة موسعة عن موارد الحافظ ابن حجر في سائر مصنفاته العلمية. استقطع الدكتور شاكر عبد المنعم موارد ابن حجر، أي المصنفات التي اعتمد عليها شيخ الإسلام ابن حجر في كتابة وصياغة مؤلفاته العلمية، حديثية كانت أو فقهية. وابن حجر بالمناسبة يعني قد يتساءل طالب العلم ما هو السر في هذه الكثرة العجيبة من المصادر التي اعتمد عليها رحمه الله في تأليف مؤلفاته ككتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. فنقول السر في ذلك أن ابن حجر رحمه الله أتيحت له خزانة كتب أو خزانة مخطوطات في مصر، خزانة مخطوطات في مصر جمعها له أمير عصره الذي طلب من الحافظ ابن حجر أن يتولى القضاء، فامتنع شيخ الإسلام ابن حجر من أن يبني القضاء، فشأن العلماء الورعين فأصر عليه أمير زمانه أن يبني القضاء في ديار مصر، فاشترط عليه الحافظ ابن حجر شرطا وهو أن يأتيه أو أن ييسر له كل كتاب يجمع به ابن حجر في أي مصر أو في أي قطر من الأقطار الإسلامية. ويده من شرط، فوعده سلطان محمود أن يحقق له أمنيته. فكان ابن حجر كلما سمع الكتاب المحصور نازل القديم على وجه الفصول في أي مصر وفي أي قطر إلا وطلب من السلطان محمود أن يأتيه بذلك الكتاب، فاجتمع مع مرور الزمن عدد هائل في خزانة هائلة اجتمعت للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهي الخزانة المحمودية الكائنة بمصر، والتي من آثارها الآن الخزانة المحمودية أو دار الكتب المصرية الموجودة الآن بالقاهرة. فدار الكتب المصرية هي مكتبة الحافظ ابن حجر، والتي طعمت بعد ذلك بالكتب التي جاء بها البلقيني وجاء بها على وجه الخصوص جلال الدين السيوطي وعبد الرؤوف المناوي. فهذه الخزانة هي التي تيسرت الحافظ ابن حجر واستفاد منها غاية الاستفادة في تأليف مصنفاته العلمية الكثيرة. وبهذه المناسبة هو موارد الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، موالد الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري، استقصى المحققان أكبر عدد ممكن من الكتب التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في كتابة شرحه العظيم، وغالب تلك الكتب كان موجودا في خزانة السلطان محمود وآلت أخيرا إلى دار الكتب المصرية. من أهم مصنفات الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هو كتابه فتح الباري وكتابه تهذيب التهذيب الذي هدد به كتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المنذي. تهذيب الكمال لأبي الحجاج المنذي هو تهذيب لكتاب الحافظ عبد الغني المقدسي وهو الكمال في أسماء الرجال. الكمال في أسماء الرجال هو للحافظ عبد الغني المقدسي، وهذا الكتاب كانت حوله أعمال عظيمة للعلماء على مر السنين، منها كتاب تهذيب الكمال للحافظ المرزي، ومنها تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ومنها تقريب التهذيب الذي لخص فيه الحافظ ابن حجر كتاب تهذيب التهذيب، فأوجز العبارة وأعطى حكما ملخصا حول الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفا أو مقبولا أو غير ذلك من الأحكام حول الرواة شرحا أو تعبيرا. والمقصود أنه يقترح على طلبة العلم لمن نشطت همتهم أن يقوم بإحصاء حول الأعمال العلمية التي قام بها العلماء على مر السنين بعد الحافظ عبد الغني المقدسي حول كتابه الكمال. فالكمال في أسماء الرجال ويشتغل الآن في طباعة الكتاب وتصحيحه هو أصل كتاب تهذيب الكمال. ثم توزعت أعمال العلماء حول هذا الكتاب، فكتبوا انتقادات كثيرة على كتاب تهذيب الكمال، مثل كتاب إكمال تهذيب الكمال بمغلطات وغيرهم من أئمة العلم. ولا يخلو عام من الأعوام إلا وقد كتب علماء هذا الشأن حول كتاب الكمال أو كتاب تهذيب الكمال المنزلي. ولو تتبعها طالب علم واستقصاها استقصاء كاملا لجاء كتابه حافلا ولأفاد غاية الإفادة طلبة العلم في هذا الميدان. ومن كتب الحافظ ابن حجر كتابه الشهير الدرر الكامنة في أعياد المئة الثامنة الذي جمع فيه علماء القرن التاسع وهو المطبوع في أربع مجلدات، ومنها أيضا كتابه الشهير تلخيص الحديث في تخريج أحاديث الرابع الكبير. ويخطئ بالمناسبة من يسمي الكتاب تلخيص الحديث، فيعتبر تلخيص الحديث بتنفيذ تلخيص وتعريف الحديث، فالاسم الصحيح للكتاب هو التلخيص الحديث. فالحديث هو وصف لهذا التلخيص، يقال حبر الشيء وإن زينه، فالتلخيص هو تلخيص جيد مزين، فهذا هو المقصود التلخيص الحديث في تخريج أحاديث الرافع الكبير، وليس التلخيص الحديث كما شاء عند كثير من طلبة العلم. ومن مؤلفاته أيضا رحمة الله عليه كتابه الشهير إنباء الغمر لأبناء العمر، وهو كتاب في التاريخ من جهة وفي التراجم من جهة أخرى، وهو كتاب على نظام الحوليات كتبه الحافظ ابن حجر بخلاف كتابه الآخر الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة رتبه على حروف المعجم ابتداء من حرف الهمزة إلى حرف الياء، جمع فيه علماء عصره، بخلاف كتاب إملاء الغمر فهو كتاب على ترتيب الحوليات، فكلما جاء السنة وذكر فيها الحوادث التي كانت في عصره أعقب ذلك أو ختم تلك الحولية بقوله وفيها توفي فلان وفلان وفلان. والكتابان كلاهما فيهما علم جم، على طالبة العلم أن ينتبهوا إليهما، ففي الزوايا خبايا كما قال أهل العلم. درس ومن كتبه أيضا كتابه في تغليق التعليق الذي وصل به المعلقات في صحيح البخاري وهو المطبوع في خمس مجلدات. ثم درس الحافظ ابن حجر في مدارس عديدة في مصر بلغت 20 مدرسة، وأمن أمالي عديدة. أمن الحافظ ابن حجر مجالس إملاء كثيرة، ومجالس الإملاء هي ظاهرة كانت مشهورة عند علماء الحديث قديما. كان العالم يجلس للإملاء ويعد عليه طلبته مجالس إملائه ويضبطونها بالأرقام أو بالتواريخ فيقولون في يوم كذا في سنة كذا أن الحافظ ابن حجر مجلسا في شرح الحديث كذا. فهذا هو المقصود إذا مر بكم طلبة العلم، مجالس الإملاء هي مجالس كان يملي فيها كبار حفاظ العلم دروسا خاصة يشرحون بها أحاديث معينة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مشاهير شيوخ الإملاء الحافظ ابن عساكر دمشق صاحب تاريخ دمشق، ومنهم أيضا تلميذه السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر مجالس السخاوي وهي أماليه الحديثية، والتي ومنها أيضا مجالس الحافظ ابن حجر نفسه وهي نتائج الأذكار في تخريج كتاب الأذكار للنووي. فهذا الكتاب هو في الحقيقة وإن كان كتاب تخريج لكتاب الأذكار للنووي إلا أنه في حقيقة الأمر وواقع الحال هو مجالس إملاء كان يمليها الحافظ ابن حجر مجلسا بعد مجلس يشرح في كل مجلس رحمه الله أحاديث النووي التي أوردها في كتابه الأذكار. لا ملاحظة أن مجالس الإملاء تتميز بالإسناد بإيراد المملي أسانيد بنفسه في رواية ذلك الحديث الوارد في ذلك الكتاب أشبه ما يكون بعمل المستخرجات رحمة الله عليه. تولى ابن حجر القضاء بعد إلحاح الولي كما سبق أن بينا ذلك، ألح عليه السلطان محمود، لكن رحمه الله وافق على شرط وهو أن يجلب له من كل بلد كل كتاب سمعه موجودا في أي بلد وفي أي قصر وفي أي مصر. وبعد حياة الحافظ رحمة الله عليه توفي وانتقل إلى ربه بعد حياة حافلة بالعلم النافع والعمل الصالح فيما نحسب في أواخر شهر ذي الحجة سنة 250 و800، ويكون قد عاش 79 عاما رحمة الله عليه. وقد ترجم للحافظ ابن حجر كما بينا ترجم لنفسه في كتابه رفع الأسر عن قضاة مصر، وهي ترجمة التي هي أصل في بابها كما ترجم له الحافظ السخاوي في كتابه الجواهر والجرم، ومن أحسن المصنفات المعاصرة كتاب الدكتور عبد المنعم شاكر في كتاب ابن حجر ومصنفاته الحديثية، كما ترجم له أيضا السخاوي في كتابه الضوء اللامع في علماء القرن التاسع، وأيضا السخاوي في كتابه الكبر المسبوق في تاريخ العلماء والملوك، وهو كتاب كبير أيضا نطق به طلاب العلم، ونظم الإفلاس أيضا للشيوخ في تراجم الأعيان وحسن المحاضرة في علماء مصر والقاهرة، وكتاب ابن الهناش براك ذهب في أخبار من ذهب، وأيضا كتاب ابن طولون ترجم للحافظ ابن حجر في كتابه المشهور القلائد الزهرية في تراجم علماء الصالحية، جمع في هذا الكتاب المجلدين العلماء الذين اشتهروا في قرية الصالحية، والصالحية هو ما يسمى بالعصر الحاضر سفح جبل قاسيون الموجود في دمشق الشام، والذي كان عاملا بشيوخ المقادسة الذين كانوا في مسجد الدار الظاهرية، والتي كان فيها من آخر العلماء الشيخ العالم الحافظ الجليل المسيح الشيخ ناصر الدين الألباني. الصالحية أو سفح جبل قاسيون هي المنطقة التي ضمت العلماء الحنابلة الذين تواجدوا في ذلك المكان، وتيسرت لهم مكتبة هائلة استفاد منها علماء الحديث. وابن حجر رحمه الله وإن كان مصريا إلا أنه مر على هذه القرية والتقى فيها بشيوخ العلم، بل واستفاد من المكتبة الضيائية التي كانت تسمى قديما المكتبة الضيائية والظاهرية كما تسمى في عصر الحاضر. وأيضا مما ترجم له أيضا ترجمة جيدة هو الشتاني المغربي في كتابه العظيم فيه رسول فهارس، ترجمة للحافظ ابن حجر ترجمة جيدة. هذا ما يتعلق بالحافظ ابن حجر بشكل موجز. أما كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر فيمكن أن نجمل الكلام حوله فيما يلي، لأن جرت عادة أهل العلم إذا ذكروا كتاب ما أن يتناولوا اسم الكتاب وزمن تأليف الكتاب ومكان تأليف الكتاب وتوثيق نسبة الكتاب وموضوع الكتاب والأعمال التي كانت حول هذا الكتاب وخير نسخ الكتاب. أما نقطة الفكر في اسم الكتاب هو نقطة الفكر في مصطلح الأثر. عنوان كتاب الحافظ بن حجر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، هذا هو عنوان الكتاب، أو نخبة الفكر في توضيح مصطلح أهل الأثر. وبالمناسبة قد يسأل السائل ما هي القاعدة التي يستعملها طالب العلم في استخلاص عنوان كتاب ما؟ فنقول إن عنوان الكتاب الذي يستخدمه طالب العلم لأي كتاب من كتب العلم يكون بما يلي: أولا، يستفاد كتاب اسم كتاب العالم من مقدمات الكتب، فقد جرت عادة أهل العلم أن يسموا مؤلفاتهم ويحددوا لكتبهم تسمية خاصة في مقدمات الكتب، فبعد أن يذكر كتابه فبعد أن يستفتح كتابه بفاتحة مطولة يقول في آخرها عن كتابه وسميته كذا. فإذا وجدنا أن مؤلفا ما قال في كتاب ما وسميت كتابي كذا فهو العنوان الذي يعرض عليه طالب العلم بواجبيه، ولا عبرة له بما خالف هذه التسمية إذا وجدنا عناوين أخرى عند علماء آخرين ترجموا لذلك العالم أو ذكروا اسم كتابه. فإذا ذكروا اسم كتابه باسم يخالف ما نراه في مقدمة الكتاب حيث حدد له مؤلفه عنوانا خاصا فنقول لا عذر بعد عروض، فتسمية المؤلف في مقدمة كتابه تقضي على كل خلاف في هذه المسألة. قد يسأل طالب العلم فيقول: نجد بعض العلماء يحددون فعلا في مقدمات الكتب اسما خاصا للكتاب، فيقول العالم الفلاني وسميته كذا، ونجد العالم نفسه في كتاب اخر يغني على هذا الكتاب باسم مغاير لاسم الكتاب الموجود في مقدمه الكتاب، فنقول حينئذ إن سبب هذا الاختلاف أنه في كتاب آخر سماه تسمية باعتبار موضوع الكتاب، سماه في كتبه الأخرى باعتبار موضوع الكتاب، فلا تعارض هذه التسمية المختلفة التسمية المحددة الموجودة في مقدمة الكتاب. إذن الطريقة الأولى التي يعرف بها اسم كتاب عالم كقاعدة عامة يحتفظ بها طالب العلم هو ما يراه في مقدمة الكتب من تحديد خاص باسم كتاب. أما السبب الثاني أو القاعدة الثانية هو ما نراه في أغلفة الكتب، فالعالم لما يؤلف كتابه قد يرسل في مقدمة الكتاب خاصة إذا كانت المقدمة موجزة مختصرة يرسل تحديد اسم الكتاب إلا أنه يحدده في قمرة الكتاب، وقمرة الكتاب كمصطلح علمي هو غلاف الكتاب، يعني يغر طلبة العلم قمرة الكتاب أو غلاف الكتاب فكلاهما بمعنى واحد. إذا العالم قد يكتب اسم كتابه في غلافه ويرسل اسم الكتاب في مقدمة الكتاب فلا حرج حينئذ. إذا السبب الأول أو الطريق الأول هو ما يوجد في مقدمات الكتب، السبب أو الطريق الثاني ما يوجد في أغلفة الكتب، والطريق الثالث شهرة الكتاب فيشتهر عند أهل العلم أن اسم كتاب العالم هو كذا، فهذه الشهرة تكون كفيلة لتحديد اسم الكتاب تحديدا دقيقا. وأيضا من الطرق التي يعرف بها اسم الكتاب كطريق رابع هو إحالة المؤلف على هذا الكتاب في كتاب آخر، يحيل على كتاب ما في كتاب آخر له ويقول: وقد فصلت القول في هذه المسألة في كتاب كذا. فهذه الحالة من المؤلف تفيد غاية الإفادة، خاصة وقد صدرت من المؤلف نفسه، من المؤلف نفسه. فهذه من أربعة طرق يستعين بها طالب العلم، وهي مقدمة الكتاب وغلاف الكتاب وشهرة الكتاب وإحالة المؤلف في كتاب ما لكتبه على كتاب آخر. إذا أمنا هذه الأربعة طرق، فكتاب الحافظ ابن حجر الذي هو نخبة الذكر في مصطلح أهل الأثر، ما هي الطريقة التي عرف بها اسم الكتاب؟ المتأمل في شرح هذا الكتاب نخبة الذكر الذي هو منها ثم شرح نخبة الذكر ونخبة الذكر لحافظ ابن حجر لا يجد هذه التسمية، لا يجد هذه التسمية على بعض نسخ الذكر، لكن يعني نسخ كتاب نخبة الفكر لا نجد فيها هذه التسمية المحجبة. نخبة الفكر في توضيح ألفية الأثر، يعني إذا رجعنا إلى النسخ الخطية، لكن إذا رجعنا إلى النزهة التي هي شرح الكتاب والذي ذكر فيها الحافظ ابن حجر أن أحدهم طلب منه أن يشرح كتابه المختصر في المصطلح، نجد كتابه تسمية خاصة من المؤلف في كتابه نخبة الكتاب. فاستفيد اسم كتاب النخبة من إحالة الحافظ ابن حجر في كتابه الآخر الذي هو منها نزهة النظر في توضيح نخبة الكتاب. إذا هذا ما يتعلق بعنوان الكتاب. يعد هذا الكتاب الذي هو نخبة الكتاب استفسارا من مفاهيم اصطلاح أهل الحديث الذي قد كثرت وبسطت واختصرت. وكان مقصد الحافظ ابن حجر أن يلخص في هذا الكتاب أهم قواعد علم الحديث، فذكر في كتابه في المقدمة أنه جمع المهم من ذلك في أوراق لطيفة، في أوراق لطيفة، وقد تصب هذه الأوراق في أصل المؤلف أو بخط المؤلف إلى عشر أوراق، وإذا وصل إلى هذا الحد سمي هذا العدد عند علماء الحديث سمي جزءا. فالجزء فيمكن أن نقول أن نخبة الفكر هو جزء جمع المؤلف في عشرة أوراق تقريبا هذا المختصر الذي هو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فالجزء عند علماء الحديث أو عند علماء الاصطلاح هو مختصر جمع فيه مؤلفه عشرة أوراق في مؤلف ما. وهذه المصطلحات، مصطلحات الجزء والكتابة ونحو ذلك، هي عادة ما تستفاد من كتاب المنطق به طلبة العلم، ألا وهو كتاب وكتاب ضخم وموسوعة الذات، ألا وهو كتاب سفر الأعشار في صناعة الكتاب والإنشاء. سفر الأعشار لمؤلفه القرطشاني هو كتاب عظيم يحتاجه طالب العلم في توضيح كثير من المصطلحات الحديثية جدا والمصطلحات التاريخية. فصارت هذه الأوراق مع صغرها التي هي كتاب نخبة الفكر كبرت حجما وشراعت كما يقولون نجما لكل أساليب، حتى قال قائلهم في ذلك: والنجم تستشعر الأشجار صورته، والذنب للطرف لا للنجم تستشعر. فنخبة الفكر على صغرها ضمت أهم قواعد فن مصطلح الحديث، فقد يستصغرها طالب العلم حين يراها موجزة مختصرة. والذنب ليس للحافظ ابن حجر الذي اختصر هذا الكتاب في هذه الأوراق المعدودات، ولكن الذنب في علم من استصغرها وظن أنها بصغرها ليس ذات فائدة. لذلك قال الشاعر: والنجم تستصغر الأسرار بالنسبة للكتاب الحافظ ابن حجر. ذكر ذلك العالم فؤاد حيد في كتابه سهرة فيه المخطوطات بعض الكتب المصرية، نقل عن بعضهم قول أحدهم: علم الحديث غدا في نخبة الفكر نار على علم يجعو للأثر. علم الحديث غدا في نخبة الستارينار على علم يدعو للأثر. ذكر هذا البيت العالم سؤال سيد المنقذ العالم الدائر، كان عالم دائر في قراءة في قراءة المخطوطات، وهو صاحب فيه دار الكتب المصرية الذي جمعه بأربع مجلدات، خمس مجلدات الثلاثة الأولى في علم الحديث عموما، والمجلد الرابع في كتب علم مصطلح الحديث، فجدير بطلبة العلم أن يخدم هذا الكتاب. ومن هذا ما يتعلق بالناهية كتاب نخبة الفكر، نخبة الفكر هي مجموعة أوراق جمع فيها الحافظ ابن حجر أهم قواعد مصطلح الحديث، وقد جاء ذلك كما سيأتي في الشرح مقدمة الكتاب لطالب طالب أبهر الحافظ ابن حجر اسمه، كما أن شرحه لنخبة الفكر ونخبة النظر جاء لطالب طالب لكنه علم اسم هذا الطالب الذي طلب من الحافظ ابن حجر شرح كتاب نخبة الفكر. هذه النخبة لقيمتها الدينية اهتم بها عدد كبير من أهل العلم، اهتموا بها شرحا ونظما واختصارا. أما الفقرة الثانية الأولى وهما شرح الكتاب والفقرة الثانية نظم الكتاب قد لا يستغربان، أما الشرح لأنه فعلا توسع في شرح هذا الكتاب الذي يبدو لأول نظر رحلة أنه كتاب مختصر في هذا الفن. ونظم الكتاب أيضا لا يستغرب لأن هذا النظم اجتهد فيه ناظموه حفظ هذا الكتاب. أما اختصار الكتاب وفعلا قد اختصره عدد من أهل العلم فهو من الغرابة بمكان، لأن الكتاب وإن كان هو مختصر في حد ذاته فأرى من الغريب أن يتصدى عالم آخر أو علماء آخرون لاختصار كتاب هو من اختصار بمكان. فمما شرح هذا الكتاب هو ما يصفه طبعا الحافظ ابن حجر في كتابه المشهور نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. وكان من المفروض أن الحافظ ابن حجر ما دام قد تولى شرح هذا الكتاب أنه كما قال القائل لا عذر بعد عروض، الشرح مثنى مثنى له، فالمثنى والشرح هو لمؤلف واحد، والحافظ ابن حجر في المذهب هو أدرى بخبايا والموارد العلمية التي بثها في كتابه نخبة الفكر. فكان من المفروض أن يكون كتاب ابن حجر نزهة النظر هو الأصل في ذلك، لأن المؤلف هو أدرى بكتابه من غيره، فابن حجر في النزهة أجرى بمثل الكتاب الذي هو نخبة الفكر من سائر ما كتب شرحا على هذا الكتاب، ومنهم مثلا الشمرين الذي شرح هذا الكتاب قبل الحافظ ابن حجر بسنة واحدة. الشمرين تولى شرح كتاب نخبة الفكر وكلاهما كان معاصرا لصاحبه. الشمرين شرح نخبة الفكر قبل الحافظ ابن حجر بسنة، لأن الحافظ شرحها سنة 818 من الهجرة، والشمرين شرحها سنة 817. ولما بلغهم الحافظ ابن حجر أن الشمرين شرح الكتاب عرض بهذا الشرح في مقدمته فقال والمؤلف أدرى بمثل كتابه من غيره. قال الشراح يشير ابن حجر بهذا إلى كتاب الشمرني الذي شرح كتاب ابن حجر نفسه. وأيضا ممن شرح هذا الكتاب وتولى شرحه كما قلنا كمال الدين الشمرني في كتاب سماه نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر، ذكر هذا الشرح شرح الشمرني ببغداد في كتاب نهاية العارفين في أسماء المصنفين، وذكر غيره من كتاب في كتابه الرسالة المستبرقة في بيان مشاهير كتب السنة المشرقة. إذا البغدادي في كتابه هدية العارفين في أسماء المصنفين، وهدية العارفين من لابن فارس كلها هو دين على كتاب كشف الظنون في أسان الكسر والفنون. كشف الظنون في أسان الكسر والفنون هو كتاب مشهور معلوم لحاج خليفة التركي، جمع فيه أكبر عدد ممكن من كتب العلم في سائر فنون العلم، وزين على هذا الكتاب عدد كثير من العلماء الأفراد الذين أتيحت لهم خزائن كتب العلم في سائر دول الإسلام التي كان عليها نفوذ الأفراد. فسعوا أيام الدولة التركية إلى جلب أكبر عدد ممكن من خزائن الكتب التي كانت موجودة في ديار الفاس، وأتيح خزائن عظيمة لحاج خليفة، وهذا هو السر في العدد الهائل من كتب العلم التي نراها مجثوثة في كتاب حاج خليفة الذي هو كشف الظنون في أسماء الكتب من الظنون، بل إنه سيظهر له أسماء كتب كثيرة وقف على مقدماتها فيقول كتاب كذا أوله كذا، كتاب كذا أوله كذا. لذلك لو تتبع طالب علم من باب الاستراحة، ونحن من فترة إلى فترة نقوم باقتراحات لطلبة العلم مما نشط همته حتى يقوم بمثل هذه الأعمال إذا وجد فراغا ونشاطا من نفسه. كتاب كشف الظنون في رسالة الكتب والفنون، كثير من الكتب يقول فيها حاج خليفة أوله كذا، فيحدد لنا بداية الكتاب. فإذا وقف أمامنا كتاب مجهول المؤلف لم نعرف اسمه ولا مؤلفه، ووجدنا في أوله عبارة وهي نفس العبارة الموجودة في عند حاج خليفة في كشف الظنون، يمكنك حينئذ أن تستنتج بكل وضوح أن هذا الكتاب المجهول أمامك هو ذاك الكتاب الذي ذكره حاج خليفة في كشف الظنون. وهناك عدد هائل من الكتب العلمية التي ذكر حاج خليفة مقدماتها في هذا الكتاب، فلو تتبع هذا الكتاب طالب علم النشر واستخرج لنا عناوين هذه الكتب لجعل بجهد خالي، لا شك ان اخوانه طلبة العلم سيتنفذون من هذا الكتاب. الشاهد ان كشف الظنون غير حاج خليفة في كشف الظنون قد غير عليه عدد كبير من علماء هذا الفن، ومنهم اسماعيل باشا البغدادي في كتابه هدية العارفين، وأيضا من الشراء أرجو العزيز وأرجو السلام والإسلام في كتابه استجلاء البصر من شرط نخبة الفكر، ومنهم أيضا الخرشي المالكي صاحب الشيخ مصطفى الكريم محمد بن عبد الله الخرشي، شرح هذا الكتاب نخبة الفكر في كتاب سماه منتهى الرغبة في حمل ألفاظ النخبة. فهذه بعض الأعمال التي تناولت شرح نخبة الفكر، شرح الشروع هي شروع عديدة أشهرها كتاب الحافظ ابن حجر نخبة النظر، وأشهرها أيضا كتاب الشمومي الذي سبق الحافظ ابن حجر في شرح هذا الكتاب بعام، وقد عرض الحافظ ابن حجر في مقدمة المتعة إلى الشرح الشمومي وأشار إلى أنه أولى من غيره ممن يتصدى إلى شرح هذا الكتاب. ومما نظر هذا الكتاب أيضا، وهذا أيضا من الأعمال التي كانت حول كتاب نخبة الفكر، أعمال نظمت هذا الكتاب، ولم أستغرب منك هذا النظم لأن هذه المنظومات أو هذه الأنظام تترتب من ثلاث في كتاب سماه قصر السكر في نظم نخبة الفكر، وهذا قصر السكر قد شرحه الصنعاني أيضا في كتاب المطر على قصر السكر طبع قدوما في الهند، وشرح هذا الكتاب ايضا من المعاصرين الشيخ عبد الكريم مراد دكتور كلية الحديث الجامعة الإسلامية في كلية الحديث، سماه سحف المطر، سحف المطر في شرح نخبة الفكر، وهو عبد الكريم مراد الأثري أحد المتخصصين في علم الحديث عموما وعلم العلل خصوصا، وهو من أشد المحبين لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الغامض كثير الجد عنه عظيم الحب له وله ايضا بعض الانتقادات على بعض تخريجات شيخنا رحمه الله عليه. وايضا من الشروط من الانظام التي تولت لما كتاب مقدس الشكر له ايضا بعض الانتقادات على بعض تخريجات شيخنا رحمه الله عليه. وايضا من الشروط من الانظام التي تولت لما كتاب مقدس الشكر هو كتاب هو نظم رضيه الغزي الذي نظم هذا الكتاب. ثم هذا الكتاب مع ذلك هذه الانظام هذه المنظومات التي نظمت نخبه الكتاب مع ذلك تولاها بعضهم بشرطها. فالصنعاني رحمه الله نظم نخبه الكتاب في كتابه في كتاب سماه قصب السكر، ثم شرح هذا النظم في كتابه اسبان المطر على قصب السكر على نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه. وايضا مما نظمها ايضا جلال الدين الاجهدي، ويذكر المحقق الشيخ علي حسن ان عنده منه كتاب النزهه، لكنه يقول ولم اقف على ترجمه هذا المؤلف الذي هو كمال الدين الاجهدي، يقول عندي نسخه مخصوصه من الكتاب ولم اقف على ترجمته، وهي امثله تراثيه في الحقيقه، الا وهي عدم وقوف الباحثين طلبه العلم على تراجم عجب من اعلام اهل العلم. فكثير منهم سواء في تراجم المؤلفين او والاخطر من ذلك في رجال الاسناد في الرواه الموجودين في اساليب الاحاديث، فكثير ما تواجه طلبه العلم معضلة ومشكلة علمية، ألا وهي عدم وقوف المحققين العلماء طلبة العلم على تراجم رواة هؤلاء الأسانيد، وهي في الحقيقة مشكلة تراثية سببها أولا هو فقدان كتب التراجم القديمة، والسبب الثاني أيضا هو تقصير كثير من الذين تصدروا خدمة تراثنا الإسلامي، تقصيرهم في بحث الجاد عن تراجم العلماء، فلذلك هي مشكلة تراثية. لكن الأخطر من ذلك أن يكون باحثا ما عن حديث ما لم يجد ترجمة أحد الإسناد أن يحكم على هذا الإسناد بالضعف، كما فعل ذلك كثير من المحققين. من اظهر ذلك لمن اراد التحقق كتاب الجامع بن وهب، جامع عبد الله بن وهب، فكثير من يلاحظ محققه يذكر في الحاشيه ان الاسناد ضعيف، فيقول اسناده ضعيف ويعلل هذا الحكم لضعف اسناد هذا الحديث، لا يعلمه بعله معقوله معلومه عند العلماء كالانقطاع او اليهبال او الارسال او غير ذلك من العلل المعروفه عند العلماء، لكنه يعلمه بعله معاصره غريبه لم يعرفها العلماء الاوائل، وهي قوله اسناده ضعيف لانني لم اقف على ترجمه فلان. فنقول هذا تاويل غريب، تاويل معاصر غريب لا يعرفه اهل العلم، فلا يمكن ان نعلم اسناد حديث ما لاننا لم نجد ترجمه لاحد رواته. والحقيقه ان المتتبع لاولئك الرجال واولئك الرواه الذين قال فيهم ذات المحقق لم اقف على تراجمهم، فإننا لو تتبعنا تراجمهم لوجدنا تراجم مشهورة لأعلام المشهورين في كتب مشهورة. فمن الخطورة بمكان أن يجسر طالب علم على الحكم على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن إسناده ضعيف، ويعلم ذلك بأنه لم يقف على ترجمة ذلك العالم. فهذه ايضا من الاعمال التي كانت حول نخبه الفكر. ومن الاعمال ايضا ما نستغرب ايضا من هذا العمل هو اختصار نخبه الفكر، وهي على اختصار لقد اختصرها اخرون من مشاهير الاختصارات، هو اختصار موسى الزبيدي المتوفى سنة 1205 في كتابه بلغة الأوليد اختصر محدث الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. ونقول هذا الاختصار من الزبيدي هو من غرابة المكان، لأن كتاب أصله مصطفى فلا يزيد اختصار الزبيدي لكتاب ابن حجر إلا إهانة وتوغلا فيما قد لا يفيد طلبة العلم. وإن كان الزبيدي سبب ذلك الله تعالى أعلم أن الزبيدي الإمام اللغوي اشتهر بمثل هذه الاختصارات في كثير من كتبه، وهو صاحب الكتاب المشهور في اللغة العربية وهو كتاب الزبيدي في اللغة. نعم هو كان العروض. وبالمناسبة هذا الكتاب يعني لا يحكم لنا طالب علم أنه كتاب في اللغة العربية فقط وشرح غريبها، فإنه أيضا مفيد غاية الإفادة خاصة في أوائل كل مادة من مادة هذا الكتاب، يفيد طالب علم الحديث في تحديد كثير من أسماء الرواة واشتقاق أسامي كثير من الرواة المشهورين في كتب الحديث. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يتفطن لكتاب الزبيدي في اللغة العربية، فإنه يحكم كل مادة من كتابه المذكور بمادة حديثية تتعلق بالرجال وتتعلق بكوارث حديثية، بل تتعلق باشتقاق كثير من المدن والأمصار التي رحل إليها حفاظ الحديث على وجه الخصوص. أما مكان تأليف الكتاب مخلص الفكر، أين ألف ابن حجر مخلص الفكر؟ ألف ابن حجر كتابه مخلص الفكر في حالة السفر، ولم يؤلفه في حالة الإقامة، ألفها وهو مسافر. وهذا في الحقيقة من غرابة المكان أن يتمكن، والحقيقة أننا لا نستغرب أن هؤلاء العلماء كانت عيونهم في صدورهم. فالحافظ ابن حجر في سفرة من أسفاره طلب منه أحد طلابه أن يهني له مختصرا يضم فيه أهم قواعد علم الحديث، فأمن الحافظ ابن حجر العسقلاني من لدينته هذه النخبة التي ضم فيها أهم قواعد علم الحديث. وظاهرة إملاء الكتب من الحفظ في الأسفار هي ظاهرة موجودة في كتب العلم وتراثنا الإسلامي، ومن أشهرها أيضا الكتاب الكريم الكبير الضخم الذي هو زاد المعاد في هدم خير الجبال للحافظ ابن القيم في دين الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه أملى هذا الكتاب في حالة سفره. وأعظم به من كتاب يتألف من هذه المجلدات الضخمة وجد فيه هذا العلم العظيم ألفه كله في حال سفره. فكذلك فعل ابن حجر في كتابه نخبة الفكر، حيث أملى هذا المختصر النافع الذي ضم بين جثة فيه أهم قواعد علم الحديث. فليتتبع طالب العلم أيضا اقتراح وتتبع لنا الكتب التي ألفها أهل العلم في أسفارهم، لجاء كتاب لجاء جزءا لطيفا استفاد منه طلبة العلم. وقد قال الصنعاني في مره الذي مر به نخبة الفكر، قال: وبعد فالمخبز في علم الأثر مختصرا يا حد ذا المختصر ألفها الحافظ في حال السفر وهو اجتهاد من علي بن حجر. هذا لا يتعلق بمكان تأليف الكتاب، أما زمن تأليف الكتاب فقد ألف الحافظ نخبة الفكر وفي عام ألفه وعمره 39 عاما، في 39 عاما ألف ابن حجر هذا المختصر في سفره وعمره 39 عاما، وهو قد عاش 89 عاما. ولا شك أن هذا السن الذي ألف فيه الحافظ ابن حجر من سن نضج وجمال عقل، وهذا ما زاد من قيمة هذا الكتاب للحافظ ابن حجر. الحافظ هذا لا يتعلق لكتاب مهلك الفكر اسمه ومكان تأليفه وزمن تأليفه وماهية تأليفه والأعمال التي كانت حول هذا الكتاب النافع. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ بشرح ما تيسر من هذا الكتاب ابتداء المقرر المقلد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت إلى آخر ذلك. نسأل الله التوفيق.